بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 61 على 1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يفتتح كلامه وموعظته وخطبه بهذه الخطبة الموجزة البليغة التي سمعتموها وتسمعونها منا عادة، وفيها كما تعلمون هذه القاعدة العظيمة: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول في هذه الخطبة المباركة، هذه القاعدة الهامة من قواعد الشريعة ويتجلى أهميتها عند من يتفقه في كتاب الله عز وجل، وبخاصة في مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على عباده أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وكثير من الناس لا يتنبهون لهذه النعمة العظيمة، ولعظمتها امتن الله تبارك وتعالى على عباده بها، وذلك لغفلتهم عن أهمية كمال الشريعة، هذا الكمال الذي يغني الناس عن أن يتعبوا أنفسهم ما بين يوم وآخر أو أسبوع وآخر أو شهر أو سنة أخرى أو قرن وآخر، أن يفكروا وأن يشغلوا أذهانهم بما يقربهم، بأن يتعرفوا على ما يقربهم إلى الله زلفى. أكمل الله عز وجل عليهم النعمة بأن أتمم لهم دينهم بهذه النكتة التي تنبه لها بعض أحبار اليهود في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء إليه ليقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ فذكر الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: لقد نزلت في يوم عيد كأنه يقول: أبشر، فقد اتخذ المسلمون يوم نزول هذه الآية عيدا. ذلك لأنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة وفي يوم جمعة، ويوم جمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يتكرر ليس في كل سنة بل وفي كل أسبوع مرة. لماذا قال هذا الحبر اليهودي أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيدا؟ لما فيها من تفضل الله عز وجل على عباده بأن أتم لهم الشريعة وأكملها، فأغناهم عن الاجتهادات الشخصية التي قد يتفننون بها ويتوسعون فيها ليتقربوا بذلك إلى الله زلفى، وقد يضلون، لأننا نعلم جميعا أن المجتهد معرض للخطأ، وإن كان مأجورا على خطئه إذا ما أفرغ جهده لمعرفة الصواب الذي أمره الله به، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فتمام الشريعة إذن يغنيهم عن مثل هذه الاجتهادات التي يراد بها توسيع دائرة التقرب إلى الله عز وجل، فقد شدت وأغلقت وأتمت هذه الدائرة، فلم يبقى للناس حاجة إلى أن يجتهدوا فيما يقربه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أتم النعمة بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك ثبت عن بعض أو جاء عن بعض السلف، وهو بالضبط حذيفة بن اليمان، أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوا بها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. وقد تلقى هذا المعنى الخلف الأول عن السلف الأول في عبارات متنوعة، من أهمها قول مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح فيه أولها. هذه الكلمة من إمام دار الهجرة رحمه الله هي بحق، كما كانوا يقولون قديما، تكتب بماء الذهب، لأنها وضحت لنا المقصود من هذه الآية التي تمنى ذلك اليهودي أنها لو نزلت عليهم اتخذوها عيدا، والمسلمون والحمد لله اتخذوها أيضا عيدا، كما سمعتم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة. فهو يقول على صيغة التنكير الذي يفيد الشمول: من ابتدع بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من هنا ينبغي على كل مسلم عرف هذه الحقيقة وهذه المنة التي امتن الله بها على عباده بإكماله لدينه، أن لا يتجرأ على مقام الشريعة، فيستحسن ما شاء له عادته أو هواه أو أي شيء آخر من البدع ومحدثات أمور بحجة. وعليكم السلام. وهذه الحجة حجة ضاحضة طالما نسمعها من كثير من الناس، وقد يكون فيهم من ينسب إلى العلم إذا ما أنكر عليه بدعة لم تكن من هدي الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد السلف الصالح، يكون الجواب: شوف يا أخي، يغفلون جميعا هؤلاء الناس عن الآية السابقة وتمني الحبر وتفسير من مالك لها بقوله: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فهؤلاء الذين يقولون حينما تقيم الحج عليهم بأن هذا الذي تفعله، يبادرونك بقوله أو بقولهم: شو فيها؟ الجواب: فيها نسبة الجهل إلى الشارع الحكيم، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآية، أو فيها نسبة كتمان العلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ كل ما أوحي إليه مما يتعلق بشرع الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، وهي ذات شعب وذيول كثيرة، وإنما أردت أن أقدمها كلمة بين يدي بدعة هي بنت هذا العصر وبنت هذه الساعة التي نحياها، لن تكن معروفة من قبل، ولا يمكن لأحد أن يعرفها أو أن يتنبه لها إلا إذا كان متتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الذين كانوا يقتدون به في كل ما يتعلق بالشرع. هذه البدعة هي من جانب تتعلق بما قد يتوهمه البعض أنه شرع، تتعلق بالسلام الذي أمرنا بإشاعته وإفشائه بين الأنام في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا الإفشاء هو بلا شك أكثر من إلقاء السلام، لأن إلقاء السلام هو حينما تلقى أخاك لأول مرة فأنت تسلم عليه وجوبا لابد منه، أما إفشاء السلام فهو أكثر من ذلك. من صوره مثلا: إذا دخل أبو أحمد من تلك الغرفة إلى هذه الغرفة فهو يقول: السلام عليكم. كذلك إذا خرج من هنا إلى تلك الغرفة التي خرج منها إلينا أيضا يقول: السلام عليكم، وإن كان هو لا يقوله، لكن هكذا ينبغي أن يقوله. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. فإذا هذا من إفشاء السلام دخولا وخروجا، كلما دخل وخرج: السلام عليكم السلام عليكم. من ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وما ثبت عن الصحابة تطبيقا، فقد كانوا اتمارا منهم بقوله عليه السلام إذا كانوا في سفر أو في طريق جماعة فحال بينهم شجر أو حجر ثم التقوا قال بعضهم لبعض السلام عليكم ماشيين سوا، لكن فصل بيناتهم صخرة أو شجرة أو ما شابه ذلك، فسرعان ما يلتقون وراءها فيبادر بعضهم بعضا بالسلام. هذا كله داخل في باب قوله عليه السلام أفشوا السلام بينكم. ترى هل من إفشاء السلام، وهنا كما يقال بيت القصيد، يدخل أحدنا اليوم إلى المجلس فيلقي السلام، وهذا واجب لأنه من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، لكن إذا كان في المجلس مثلا 5 أشخاص أو 10 أشخاص أو أكثر أو أقل، فالمعتاد الآن أن داخل يسلم على كل فرد من الأفراد الجالسين، وعلي بالسلام هو السلام الشرعي وليس السلام الأردني، لأن السلام الأردني تعلمت هنا أنهم يكنون بالسلام عن المصافحة. فكثيرا ما سئلت وكنت غافلا من قبل، لما بيسألني الواحد أنا ألقى امرأة عجوز في الطريق فهل يجوز لي أن أسلم عليها؟ بقول له بيجوز، وإذا به يعني ماذا؟
يصافح.
لذلك أقول قصدي أن السلام الشرعي السلام عليكم. فهل هذا الداخل حينما يدخل يسلم على كل فرد من الجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا أعني مصافحة، لأن المصافحة سنة وهي من تمام السلام، كما جاء في بعض الأحاديث ولو بسند ضعيف من تمام التحية المصافحة. احفظوا عني هذا حديث ضعيف السند، لا يجوز أن نرويه وأن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازمين بذلك، لا، لكن معناه جميل. ذلك لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة، ولعله أبو ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فإذا من تمام التحية المصافحة، ولكن ليس من تمام التحية والسلام الشرعي أن كل واحد من الجالسين تسلفوا سلفا السلام عليكم السلام عليكم إلى أن ينتهي مصافحة الجميع. لا، حينما يدخل الداخل من الباب السلام عليكم، هذا السلام موجه للجميع. إذا كان من الميسور له أن يصافح كل فرد من أفراد الجالسين فذلك خير له وأبقى، أما إذا كان في حرج مثل ما شاء الله العدد بارك الله فيه كثير، فإذا يجلس حيث انتهى المجلس ويكتفي بالسلام عليكم. إذا تيسر له مصافحة إذا كان العدد قليلا فذلك أفضل، لما ذكرناه آنفا من قول ذاك الصحابي ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي في بيان لأجر عظيم جدا لمصافحة المسلم لأخيه المسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فإذا المصافحة سبب شرعي من أسباب المغفرة من الله عز وجل لعبديه المتصافحين. هذا الذي أردت التنبيه عليه، لأنني رأيت كثيرا من الناس وبخاصة غير الذين ينهجون منهج السنة والسلف الصالح اتخذوا عادة في هذا العصر أنه يسلم على كل فرد من أفراد الجالسين، فهذا ليس من السنة فإذا عرفتم البحث الذي قدمناه بين يدي هذه الجزءة أن الدين كمل وأنه لا مجال للابتداء الذي يسميه البعض بالاستحسان، إذا عرفتم ذلك فنقف حينئذ عندما ثبت لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية، وهذا الذي أردت بيانه والحمد لله رب العالمين. إن كان لأحد سؤال حول ما تقدم من الكلام والبيان فهو له الأرجحية في الجواب عليه، وإلا سمعنا ما عندكم من أسئلة قبل أن ينتهي بنا الوقت. نعم.
عندما نبين لبعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضلت به جزاك الله خيرا، يقول يستشهد بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فحبذا لو توضح لنا كيف نرد عليه الرد الصحيح السليم.
نعم. الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جدا، ذلك لأن له علاقة قوية بما أشرت في تضاعيف كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن. فقد يقول قائل: كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوابا على ذلك أقول: لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهما سليما وصحيحا أن يتعرف على سبب نزولها، إذا كان لها سبب نزول فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى الفهم الصحيح لها بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول استعمال الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي وبخاصة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. تعلمنا هذا منهم فاقتبست أنا فائدة، فقلت كما قالوا هم في معرفة أسباب نزول الآية أنها مساعدة كبيرة أو مساعدة كبيرة لفهم الآية فهما صحيحا، اقتبست من ذلك فقلت كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهما صحيحا أن نتعرف على سبب ورود الحديث. هناك في القرآن سبب النزول، أما في الحديث فسبب الورود، أي أن نعرف المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيها. وستعلمون جيدا أهمية هذه القاعدة، أن نعرف سبب ورود الحديث سيتبين لكم كم الفرق بين من عرف سبب الورود ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه. هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعر وجهه تمعر وجهه، يعني تغيرت ملامح وجهه إلى ما يدل على حزنه عليه السلام حينما رأى علامات الفقر على أولئك الناس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في الصحابة خطيبا وقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم وعظهم، وكان من وعظه إياهم أن قال لهم: تصدق رجل بدرهمه، بديناره، بصاع بره، بصاع شعيره. تصدق فعل ماض كما يقول علماء النحو، لكنه بمعنى الأمر، أي ليتصدق. تصدق رجل، أي ليتصدق الرجل منكم بما يتيسر له من الصدقات، من نقود، دراهم أو دنانير، من طعام، قمح أو شعير، تمر أو نحو ذلك. فتحرك أول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب سريعا إلى داره ليعود، وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات، فوضعها أمام الرسول عليه السلام. فقام الآخرون، وذهب أيضا كل منهم ليعود ما تيسر لهم من صدقات، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كأكوام الجبال، أكوام. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، تنور وجهه كأنه مذهبة. المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب، فيتلألأ جمالا. هكذا يشبه راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام أخيرا على انطباعاته الأولى. يقول في الأول: تمعر وجهه عليه السلام. يقول أخيرا عنه: تنور وجهه عليه السلام، كأنه مذهبة. وهذا السبب واضح، أو هذا التغير والتنور سبب واضح، لأنه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة أصحابه لأمره إياهم بالصدقة، فوسعوا على أولئك الأعراض الذين جاءوا إليه عليه السلام في حالة فقر مدقع. تنور وجهه عليه السلام كأنه مذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. انظروا الآن، كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد عقولهم، إن لم نقل اتباعا منهم لأهوائهم. أين للبدعة هنا مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقا، إنما هو الصدقة. والصدقة كانت مشروعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة حاثا لهم على الصدقة، لأنكم سمعتم أن من خطبته عليه السلام في هذه الحادثة أن تلا عليهم الآية الكريمة: أنفقوا مما رزقناكم، إلى آخرها. فإذا ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة زعموا، لأن الصدقة مشروعة بنص القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة. إذا حينما يفسرون
قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة اصطدم هذا التفسير وليس الحديث اصطدم هذا التفسير بالواقع لأن الواقع لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى بدعة إطلاقا. أما إذا فسر بالمعنى العربي سن بمعنى فتح طريقا فهذا واضح جدا لأن ذاك الرجل الأول هو الذي فتح الطريق بين يدي الصحابة الآخرين حينما ذهب ليرجع بما يتيسر من الصدقة فاتبعه الآخرون على ذلك فكان هو قد سن لهم الصدقة في ذلك المجلس. أما الذي حسنها والذي شرعها وجعلها للناس دينا ليس هو ولا الرسول عليه السلام وإنما هو رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء إنما هو كما قال تعالى مخاطبا إياه أمين. ولذلك من الخطأ الفاحش جدا الخطأ اللفظي ما نقرأه في الجرائد وبعض المجلات وبعض المحاضرات قال المشرع من هو المشرع يعني المقنن ما يقصدون بذلك رب العالمين. وهنا نذكر قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالله عز وجل هو وحده المشرع. والشاهد أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى أنه فتح الطريق ذكر الآخرين بأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه السلام من الصدقة فكان له أجر هذه الصدقة وأجر الصدقات الأخرى التي تصدق بها الذين ساروا مسيرته واقتدوا به رضي الله عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بمعرفة سبب ورود الحديث وأننا إذا عرفنا هذا السبب حينئذ ضربنا بتأويله من الحديث بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ضربنا بهذا التفسير عرض الحائط وقلنا لهم هاتوا وين البدع في هذه الحادثة. ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حادث حدث يمكن أن لا يكون شرعا معروفا من قبل وإنما هو شيء حسن استحسنه أحد الحاضرين فيكون بدعة قلنا حينئذ لا يتفق قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة وقد قال بمناسبة صدقة مع التفسير الذي يقوله بعض الخلف من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كنت أقول وأكرر ذلك أحيانا لا يمكن لرجل عربي بل لا يمكن أن يقول لرجل أعجمي مثلي أنا ألباني أن يقول من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الصدقة. هذا رجل عربي مستعرب أصل عجمي عار عليه أن يقول مثل هذا الكلام من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف ينسب هذا المعنى الأعجمي الذي يرفضه حتى الأعجمي المستعرب كيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد؟ هذا خطأ فاحش جدا فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا شيء نستفيده فقط من معرفتنا لسبب الحديث وكما قلت لكم آنفا علماء التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية يساعد على معرفة معناها والباقي من اللغة العربية وأدابها كذلك معرفة سبب ورود الحديث يساعد على معرفة الحديث، ثم الباقي من الآداب العربية ولغتها. أقول شيء آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول وهو سبب ورود الحديث. الحديث يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم في الفقرة الثانية: من سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها اليوم: أكملت لكم دينكم، فيحسنون ويلصقون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل ومقربات إلى الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. نقول يا هؤلاء: ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا، وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق سيقولون أحد شيئين، وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جهل. حسنة السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث، معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل؟ فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم: أصبتم، فلنقف هاهنا لنبحث. وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألحقوا ببعض الفرق الضالة التي منها المعتزلة، الذين يظن كثير من الناس أنها فرقة مضت وانقضت وانقرضت، والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير الناس حتى من أهل السنة زعموا، لأن منهج أولئك منهج هؤلاء. منهج هؤلاء في تحكيمهم لعقولهم هو منهج أولئك تماما. قلت لكم آنفا في أثناء الكلام عن هذا الموضوع الهام: إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع سيقول لك: شوفي يا أخي، أترون هذا حكم النقل أم حكم العقل؟ أما أنا فأقول: لا العقل ولا النقل، وإنما حكموا أهواءهم وعاداتهم. فإذا إذن أصابوا في الجواب وقالوا: لا، معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل، إذا انقفوا معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة، إذا اتفقنا على أن معرفة ذلك يكون بالنقل، فهات النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت تستحسنه جاء عليه النقل وليس العقل. وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء، لأن مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الإتيان بالنقل الذي يحسن بدعتهم، وإما أن يكابروا أن يجادلوا بالباطل. حينئذ نقول لهم كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن التحسين هنا للشيء واستقباحه إنما يكون بالرجوع إلى النقل، وإذا رجعنا إلى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. أنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا غير المسألة التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمة: المصافحة التي يفعله الناس اليوم بعد الصلاة. بكون أنا والشيخ داخلين المسجد، تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا، صلينا، تقبل الله تقبل الله، ما هذا؟ بدعة حسنة. طيب شو دليلك أنه هي بدعة حسنة؟ سوف لا يقول لك أن الرسول كان يفعل ذلك لأنه يعرف أنه هذه بدعة، وسوف لا يقول أن الرسول عليه السلام أمر بذلك لأنه لا سبيل إلى تعرف على مثل هذا الأمر. إذن حجتهم كحجة الأولين، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق، أن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره لا يدل على أن في الإسلام بدعة حسنة، وإنما في الإسلام سنة حسنة، ومعرفة السنة الحسنة هو من طريق السنة وليس من طريق العقل أو العادة أو الهوى. في شيء آخر؟ تفضل.
في كنز العمال يا شيخ، قرأنا أنه ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بكل ضربة عند تحريك الأصبع في التشهد 10 حسنات. طبعا
نعم
من ذلك المخرج.
نعم أنا أحفظ هذا عن عقبة ابن عامر. على كل حال سؤالك عن ماذا؟
عن هل هناك 10 حسنات صحيح قول عمر يعني موقوف عليه
أم؟ نعم موقوف هو، لكن
ابن عمر،
لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر أو عقبة بن عامر أو عن كليهما معا، هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا. ليه؟ لأنه كل الحسنة بعشر أمثالها، فلا شك أن الحركة حسنة وإلا ما فعلناها، فما دام أنها حسنة فهي بعشر، وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاة من تحريك الأصبع من أول التشهد إلى آخره، وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن إمام السنة أحمد بن حنبل، وهذا ما ذكرته في صفة الصلاة أنه قال يحركها شديدا، لأن التحريك الشديد معناه إكثار الحسنات بالمئات، فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها، فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في التشهد.
كيف
أستاذي
حركة الأصبع يعني
مشان الأخوة؟ أي نعم. بعض إخواننا من العاملين معنا بالسنة نراهم يحركون المسبحة أو السبابة، لكن بعض العلماء ما يستحبون تسمية الأصبع هذه بالسبابة، لأنه إعادة تعرف، واحد بيسب الثاني بيعمل له إيش بوشه. لا، الأحسن من السبابة المسبحة، يسبح فيها. الشاهد بعض إخواننا حينما يأتون بهذه السنة يخالفون السنة، وذلك لعدم انتباههم ولعدم حضورهم لدروس عملية، فهم يعرفون أن السنة تحريك الأصبع، لكن ماذا يفعلون؟ هكذا، هي التشهد، هذا اسمه خفض ورفع، هذا لا أصل له في السنة. الراوي العربي الصميم اليمني وهو وائل بن حجر قال فرأيته يحركها يدعو بها، لو كان رآه يفعل هكذا كان قال يخفض ويرفع، يرفع ويخفض، يرفع ويخفض. هذه أول واحدة. ثانية، بعض إخواننا يفعلون هكذا، يميتها، هو بيحركها صحيح ما بيخفض، بيرفع ويخفض لا، لكن بيميلها إلى الأرض، والسنة أن يوجهها إيش؟ إلى القبلة، إلى القبلة، فهو مشير بها إلى القبلة ويحركها، فهذا ينبغي أن نلاحظه إن شاء الله.
أستاذ البعض ينقل عن المالكية أن تحريكهم يسرة ويمنى،
ما له أصل هذه. هنا في الواقع دخل في هذه السنة أشياء عجيبة جدا مع سهولتها وبساطتها. فأولا بعض متعصبي الحنفية لا يرون رفع الأصبع في التشهد مطلقا، وبنو قومي من هؤلاء ما يعرفون رفع الأصبع في الصلاة إطلاقا، يعني يضعها على فخذه من أول التشهد إلى آخره. بعضهم يرفعها على استحياء، يعمل إيه وانتهيت المسألة بدون إيش قط أصابع، حاطت إيه فهذا الإهمال سببه أن هناك قولا في المذهب الحنفي لرجل حنفي نسيت والله شو اسمه،
الكيداني.
نعم
الكيداني، في خلاصة الكيداني عند الحنفية
اسمها صدق
خلاصة الكيداني.
الكيداني
كيداني.
نعم
يمكن يكون هو هذا، ذكر في محرمات الصلاة رفع الأصبع. من محرمات الصلاة رفع الأصبع، علما بأن رفع الأصبع بغض النظر عن الكيفية ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث وائل بن حجر وغيرهم مما لا أذكر. مع ذلك يقولون هؤلاء المتعصبون بأن رفع الأصبع في الصلاة من المحرمات، وهذا سببه هو تحكيم الرأي على السنة، ولذلك لقبوا بأهل الرأي منذ القديم لأنهم كانوا يحكمون آراءهم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعجبهم منها قبلوه وما لم يعجبهم رفضوه، وهذا إلى اليوم موجود في كثير من الكتاب المشهورين اليوم. لكن لا يزال والحمد لله على مر الأيام والسنين يوجد ناس من أهل العلم في كل مذهب. فقد ألف الشيخ علي من الله علي القاري رسالة جيدة في الرد على كيداني هذا أو غيره، برسالة سماها تزيين العبارة بتحسين إشارة في الصلاة، تزيين العبارة بتحسين إشارة في الصلاة. أريد أن أقول بعد هذا الخطأ الواضح وهو أن تحريك الأصبع في الصلاة محرم، اختلف المثبتون لسنية الإشارة في الصلاة على أقوال. أولا اختلفوا على قولين، هل هناك تحريك أم ليس هناك تحريك من أول الصلاة إلى آخرها. فالحنفي والشافعي ليس هناك تحريك مستمر بخلاف المالكية والحنابلة، فهناك تحريك مستمر لكن على خلاف بينهما. المالكية كما سمعتم من الأخ علي يحركون، لكن أولا يضعون القبض على فخذهم هكذا ثم يفعلون هكذا، هذه القبضة لا نجد لها أثرا في السنة إطلاقا، بل نستطيع أن نقول خلاف السنة، لأن الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة حديث وائل بن حجر يقول أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وضع الكف هكذا، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، إذن ما في وضع سفل القبضة وإنما وضع الكف على الفخذ، ثم بعد هذا الوضع قبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة، فرأيته يحركها يدعو بها. إذن هذا القلب للوضع هذا الذي ثبت في السنة من أين جاء؟ هذا لا أصل له، إنما هو الرأي. بعدين المالكية أصابوا في الاستمرار بالتحريك بغض النظر عن كيفية تبعهم، أما الحنابلة فجاءوا بأمر عجب، وهذا كله من محض الرأي على قلة ما نجد ذلك في الحنابلة، لأنهم في الواقع يغلب عليهم التمسك بمذهب إمامهم إمام السنة، لكن هذا مما خالفوا فيه السنة والإمام في أن واحد، ذلك لأنهم قالوا يرفع أصبعه عند لفظة الجلالة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، وهكذا. هذا ليس له أصل، بل هو مخالف لقول إمام كما قلنا يحركها شديدا، ومخالف لحديث وائل بن حجر. أما المذهبان الآخران الحنفي والشافعي فهم أولا خالفوا سنة التحريك المستمر، لأنهما قالوا يرفع أصبعه في الشهادة لله بالوحدانية، لكن اختلفوا. الحنفي يرفع عند النفي، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فرفع وخفض ورجع إلى الكف كما كان. الشافعي يقولون يرفع عند الإثبات لا إله إلا الله، ويظل هكذا بدون أي تحريك. نحن نقول لهم كما قلنا لأولئك، من أين جئتم بأن التحريك أو رفع الأصبع إنما هو عند الشهادة فقط؟ ونقول للحنفية، من أين جئتم أن بعد الرفع فيه وضع؟ هذا كله لا أصل له السنة إطلاقا. أقرب المذاهب في الواقع بعد قول الإمام أحمد الذي ذكرناه هو قول الشوافع، حيث رفعوا واستمروا في الرفع، لأن هذا الوضع بعد الرفع يتطلب نصا خاصا، وهذا لا وجود له في كل أحاديث التي وقفنا عليها. هذه كلمة حول الإشارة بالأصبع في التشهد مع تحريكها. نعم.
بالنسبة للتصوير في أفغانستان الآن بيصوروا بالفيديو وبالكاميرا صور وبيبعثوها للدول، فهل هذا التصوير يعد من تصوير الضرورة؟
صدق رسول الله: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. لقد قلنا ماشى مع طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمرغبات بطريق الوحي ما عند المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون هذا التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإلفات نظر الناس ونحو ذلك، كما يفعلون تماما بما يسمونه بالتمثيل. يمثلون بعض الروايات، وكلامنا فيما يزعمون من الروايات يعني مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب، من الروايات التي تمثل الجنس ونحو ذلك. فهم في الواقع بحاجة لمثل هذه التمثيليات، لأنهم لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب، الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. أضف إلى ذلك شيئا آخر: العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءه، وهذا النوع من التصوير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. نعم.
بالنسبة لما ذكرتم قبل قليل بالنسبة لكراهية بعض العلماء تسمية المسبحة بالسبابة، لأني أذكر أن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث: أنا وفاة ليقيمي في الجنة وأشار بأصبعي هكذا السبابة والوسطى. فإن كان الحديث صحيحا فلا مجال لكراهية يعني العلماء لتسمية هذه الأصبع بالسبابة.
لا مجال لإيش؟
لكراهية بعض العلماء تسمية هذه الأصبع بالسبابة.
أولا الحديث الذي تذكره أنت يختلف عن الحديث الذي ذكرته أنا آنفا أنه رفع السبابة، ولما انتبهت لهذا؟ هذا أولا معليش،
لأن السبابة
أولا يعني أنا سبقتك بإيراد الحديث الذي فيه لفظة سبابة.
نعم،
لكن لا، نحن نريد نفهم شيء جديد في حديثك. لفظة سبابة ممن حصلت أو صدرت؟
من راوي الحديث.
طيب فاستوينا، أنا قلت عن راوي الحديث قال إن الرسول رفع السبابة وأنت كذلك، فأي شيء في هذا؟ على أنني أقول لو نطق الرسول عليه السلام بذلك وثبت ذلك عنه، وأنا لا أستبعد ذلك أبدا، لأن الرسول عليه السلام عربي فهو يتكلم بلسان العرب وبلهجة العرب، فهذا لا ينافي أن يستعمل الرسول عليه السلام بعض الكلمات التي استعملها العرب وهو شرعا لا يستحبها ولا يحبذها ولا يرغب فيها. ومن ذلك مثلا كما أظنك تعلم أنه نهى عن تسمية العشاء بالعثمة وقال هذه تسمية الأعراب، تعرف هذا الحديث؟ مع ذلك هو سماها في بعض الأحاديث. يقول العلماء جمعا بين ما نهى عنه وبين ما صدر منه أنه فعل ذلك بيان الجواز، لكن الأفضل أن لا يستعمل المسلم هذه اللفظة التي هي من طبيعة استعمال الأعراب. كذلك مثلا لعلك تذكر معي أن الرسول عليه السلام لما سئل عن العقيقة قال إني لا أحب العقوق، مع أن العقيقة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه اللفظة هي استعمال العرب، لكن هو الرسول عليه السلام من كمال شرعه أنه كما أقول في كثير من المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط لإصلاح الظواهر البواطن فقط، بل ومعها أيضا إصلاح الظواهر ومن ذلك الألفاظ. فينبغي الإنسان إذا نطق أن ينطق بكلمة حلوة جميلة ويدع الكلمات الأخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار اللفظ الجميل، حتى بلغ به الأمر عليه الصلاة والسلام. وين أبو ليلى؟
نعم أستاذ،
أعطيه خبر من فضلك.
ضل ساعة يا شيخ.
نعم
ضل ساعة.
مين حدد؟ أنا شايف الساعة 8 ساعة وزاد الدقيقة.
الساعة الأربع، هو غلطان لك علي، الساعة الأربع.
الشاهد أعطيهم خبر. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالأمر كما قلت إلى أن قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. شو معنى لقست؟ لقست يساوي خبثت في اللغة، لكن شوفوا الفرق بين لقست ما أنعمها وألطفها وأظرفها وبين خبثت، لكن المعنى واحد لكن اللفظة متغيرة. وأرقى من هذا وأعظم كثير، لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقول ما شاء الله وحده أو ليقول ما شاء الله ثم ما شاء محمد. هذه من باب إصلاح النطق والذي هو يتعلق بالظاهر من الإنسان، أما الباطن فلا يعلمه إلا علم الغيوب. ولما خطب الرسول عليه السلام يوما فقام أحد الصحابة يريد أن يقول له سمع وطاع، لكن طلع منه أن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. جعلتني لله ندا أي بلفظك مش بقلبك، لأنه لو كان جعله بقلبه ندا كفر وقال له جدد إيمانك جدد عقد على زوجتك ونحو ذلك. لكن هذا الرجل أساء لفظا ولم يسع عقيدة، فاكتفى منه أن حسن له لفظه. أيضا إذا ثبت في بعض الأحاديث من قوله عليه السلام أن ذكر السبابة فلا مانع من ذلك، وهذا هو تعبير عربي كما قلنا آنفا، لكن اللجأ عنها إلى اللفظة الأخرى التي تؤدي معنى الأولى يكون أفضل وأحرى. والسلام عليكم ورحمة الله.